بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: وأهل العلم يرون عليها القضاء، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها.
هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما كان بدأنا الكلام عليه فيما مضى، وذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله وإن كان قد رواه بلاغا في الموطأ، فقد وصله البيهقي من طريق الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد معروف غاية في الصحة. وذكرنا لكم فيما مضى أن العلماء متفقون على أن الحامل التي يجهدها الصوم ويشق عليها أنها تفطر، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. وذكرنا لكم أن هذا الذي لم يختلف العلماء فيه يشهد له ما رواه أحمد والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيته وهو يتغدى، فقال صلى الله عليه وسلم: ادنو وكل، فقال: فقلت: إني صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس أحدثك عن الصوم، أو قال الصائم، شك الراوي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن المسافر والحامل والمرضع الصيام، أو قال الصوم. وقد قلت لكم فيما مضى إن ابن عمر هنا سئل عن الحامل التي
سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام.
هذه صورة السؤال، أنها اشتد عليها الصيام وهي تخاف على ولدها. لكن قلت لكم فيما مضى إن الرخصة في الفطر ليست محصورة في الحامل التي تخاف على ولدها، بل وإن لم تكن تخاف على ولدها وإنما كان يشتد عليها الصيام ويجيدها، فإن العلماء لا يختلفون في جواز فطرها. وقلت لكم إن هذا الذي استظهره إن هذا الذي صرح به اللخمي وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه، وهو الذي استظهره خالد في توضيحه. والمرضع حكمها حكم الحامل أنها تفطر أيضا إذا أجهدها الصوم وإن لم تخف على رضيعها. هذا كله مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكنهم اختلفوا في الذي يترتب على فطر الحامل والمرضع إذا أفطرتا. ونقدم الكلام على الحامل لأنه هو موضوع سؤال ابن عمر رضي الله عنهما. الحامل إذا أفطرت، فقد ذهب مالك في رواية عنه إلى أنها تقضي حين تقدر على القضاء، ولا شيء عليها سوى القضاء، يعني لا إطعام عليها، وهذا مذهب الحنفية. ودليلهم على هذا أن الحامل مريضة، والحمل مرض من الأمراض، وربنا سبحانه يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يأمر بإطعام مع القضاء. فلما كانت الحامل كالمريضة طلب منها القضاء ولم تكلف بغير ذلك. و ذهب مالك في رواية أخرى إلى أن الحامل يجب عليه إذا أفطرت أن تقضي حين تستطيع القضاء ويجب عليها مع ذلك الإطعام وتطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا مدا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وقالوا إن الحامل داخلة في عموم قول ربنا سبحانه على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فهي كلفته فلم تطيقه أو أطاقته بمشقة. وقد تقدم الكلام على الآية واختلاف أهل العلم في تفسيرها. واستدلوا بحديث الباب أيضا، هذا أثر الباب أثر ابن عمر، فإنه لما سئل الحامل أمر أن تطعم. ويدل على هذا أيضا ما رواه أبو داود والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا. وأنتم سمعتم الروايتان عندنا في المذهب. والقول بالإطعام والقضاء هذا أحوط لها، فنقول لمن لم يشق عليها أن تطعم مكان كل يوم مسكينا مدا فهذا الجادة والأحوط لها أحسن لها، ومن شق عليها الإطعام فإن لها في الرواية الأولى مندوحة ومخرجة. هذا فيما يتعلق بالحامل. أما المرضع فقد قلت لكم إنها إذا أجهدها الإرضاع، أجهدها الصوم مع الإرضاع وشق عليها، وإن لم تكن خائفة تخاف على رضيعها فضلا عن خوفها عليه فإنها يجوز لها الإفطار. لكن إذا أفطرت فمذهبنا ومذهب الشافعية والحنابلة أنها تطعم وتقضي، فيجب عليها الإطعام ويجب عليها القضاء حين تستطيع ذلك. ودليلهم أثر ابن عباس الذي ذكرنا: والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا. والحنفية يرون أنها لا إطعام عليها وإنما عليها القضاء فقط، ويعدونها كالمريضة، وأثر ابن عباس يرد عليهم. خلاصة أن المذهب عندنا اختلفت الرواية فيه في الحامل في إطعامها، لكنها لم تختلف في المرضع. المرضع إذا شق عليها أطعمت قول واحد عندنا، والحامل على خلاف عندنا. الشافعية والحنابلة لا يختلف شأنهم في أنهما لا إطعام، لا يجب عليهما الإطعام، والحنفية لم يختلف أمرهما في أنهما لا إطعام عليهما. نعم سيدي.
أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، تفطر وتطعم مكان كل يوم أفطرته مسكينا. أفطرت 10 أيام تطعم 10 مساكين. طيب، كم تطعم؟ ما مقدار ما تطعمه؟ مدا من حنطة، الحنطة القمح، مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا لكم إنه قدر اليدين المجموعتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا المد. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل.
قال مالك: وأهل العلم يرون أن عليها القضاء. هذا معروف، نحن ذكرنا أن الأئمة الأربعة لم يختلفوا في وجوب القضاء عليها، يعني سواء قيل إنها تطعم أو قيل إنها لا تطعم، فعلوا جيد يجب القضاء. القضاء لا كلام فيه، الكلام فيه هل تطعم مع القضاء أو تقضي بدون إطعام. أما كونها تقضي هذا لا خلاف فيه بين أئمة الأربعة. فلماذا يذكره الإمام مالك رحمه الله؟ كأني به، والله أعلم، كأني به يومئ إلى قول من يقول إنها لا تقضي، تطعم ولا تقضي. وهذا مذهب مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما. أنتم سمعتم أثر الباب، سئل ابن عمر أي الحامل فقال تفطر وتطعم ولم يكن قضاء. وذكرت لكم أثر ابن عباس الحبلة والحبلة والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكين ولم يكن قضاء. لكن هذا الذي طوي ذكره صرح بعدمه، فقد روى الطبري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا تقضيان صوما. فصرح هنا ابن عباس رضي الله عنه بأنها لا تقضي الحامل والمرضع. وروى عبد الرزاق في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأته سألته وهي حبلى فقال لها أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. وهذا المذهب مروي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعن سعيد بن جبير وعن طائفة. فكأني بالإمام مالك رضي الله رحمه الله عندما يقول وأهل العلم يرون أن عليها القضاء يومئ إلى هذا المذهب الذي يقول أصحابه إنه لا قضاء عليها، وهو مذهب الأئمة الأربعة والجماهير وهو الجادة لما ذكرناه الله أعلم.
قال الإمام مالك رحمه الله وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
الآن الإمام مالك رحمه الله يبين العلة التي يعتل بها الجمهور في حكمهم على الحامل بوجوب القضاء مع الإطعام. زيد سيدي.
ويرون ذلك مرضا من الأمراض.
هذا هو مالك يذكر الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مع ما تعلقها بالحبلى. ربنا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر ما تعلقها بالحبلى، يقول الحبل مرض من الأمراض، هذا هو التعلق. الحبلى تدخل في عموم المريضة في عموم ذوي المرض. والدليل على كون الحبلى من جملة المرضى قول ربنا سبحانه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قالوا هذا الدعاء لا يكون غالبا إلا في من كان في شدة، وحال الشدة مشاهدة في الحبالة، ذوات الحبل يرى عليهن الشدة. والحبل يخاف على النفس منه التلف مثل الذي يخاف على النفس من المرض أو أعظم، وهذا لا ينكره إلا من يعني هذا شيء يشهد له العيان. قالوا ولعظم الأمر وشدة الخطب جعل موت الحبلى شهادة، حديث جابر بن عتيك الذي تقدمنا في الموطأ ورواه أحمد وغيره في الشهداء قال صلى الله عليه وسلم والمرأة تموت بجمع شهيد، تموت بجمع أي مجموع ولدها في بطنها، تموت عند الولادة جعلت شهادة. فقالوا فمالك يرى أن الحبل مرض وأن الحبلى مريضة، والدليل هذه الآية التي يستدل بها هو وغيره من أهل العلم. نعم سيدي.
ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها.
فإذا كان هذا مرضا من الأمراض والمريض يجب عليه القضاء، فهي أيضا يجب عليها القضاء لدخولها في عموم المرضى. ما قال مع الخوف على ولدها، ونحن قلنا وإن لم تخاف على ولدها لأن القضية متعلقة بمشقة الصيام عليها. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني الإمام الفقيه المحدث الوارع الحجة الفقيه بن الفقيه الإمام بن الإمام، كان سيدا من سادات أهل المدينة، بل كان سيدا من سادات زمانه، ورعا وتقا وعبادة وعلما وحفظا وإتقانا، حتى قال سفيان بن عيينة: سمعت ابن القاسم وما أحد بالمدينة يومئذ أفضل منه. وأنا قلت لكم كان سيدا من سادات زمانه. يروي ابن عساكر في التاريخ عن ابن شوذب قال: قلت لأيوب السختياني: إن لي حاجة إلى القاسم بن محمد، وإني أريد أن أكتب إليه. فقال أيوب: فابدأ به، قل إلى فلان، قبل أن لا تبدأ بنفسك، يعني عندما تكتب لا تقول من ابن شوذب إلى القاسم بن محمد، لا، قل إلى القاسم بن محمد ابدأ به، لأنه أهل أن يبدأ أو يقدم. وقال حمد بن زيد: ما رأيت أيوب السختياني يقدم أحدا في الكتاب في الرسالة إلا هذا عبد الرحمن بن القاسم. فسئل فقال: إنه سيد، هذا لا يتقدم عليه. ومات رحمه الله سنة 26 و100، وقيل سنة 31 و100، وغلط هذا القول المزي حافظ المزي، وقيل توفي بالمدينة وقيل توفي بالشام. وعندي أن هذا والله أعلم أظهر لما رواه ابن سعد في طبقاته، أن الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عبد الملك لما استخلف كتب إلى القاسم بن محمد وأبي الزناد وربيعة الرأي ومحمد بن المنكدر، وهؤلاء الأربعة من أئمة أهل المدينة معروفون، كتب إليهم يستقدمهم إلى الشام يريد أن يستفتيهم، فجاءوا فمرض القاسم بن محمد في الشام ومات، فقيض الله له هؤلاء الرهط من الأئمة في العلم والصلاح، فشيعوا جنازته ودفنوه رحمة الله عليه.
عن أبيه،
أبوه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الإمام الحجة الحافظ المتقن، نشأ في حجر عمته عائشة رضي الله عنها، لأن أباه كان مات وهو صغير فتولت تربيته وأحسنت رضي الله عنها في ذلك، فنشأ إماما عظيما كبير القدر حجة حافظا، تفقه بعائشة عمته وتفقه بغيرها، وكان يشبه بجده أبي بكر، وكان حسن الخلق، يعني شيء لا يعلم له نظير. كان إذا خاصمه كان بينه وبين إنسان خصومة في شيء يقول له: هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه هو لك، من غير أن تخاصمني إلى أحد، لا إلى قاضي ولا إلى أمير ولا إلى غريمة، هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه هو لك، فإن كان لك حقا فهو لك ولا تحمدني فيه، وإن كان لي فهو لك وأنت منه في حل، يعني حتى لا أتبعك، أنا لا أقاضيك، لا أسألك أمام الله، أنت منه في حل هو لك. وهذا شيء من حسن الخلق، من يصنع هذا؟ من صندل تكتلمي كذا توضى فيها وما تسمحش فيها شيء التافه الحقير، ومع ذلك لا تصنعه، هذا لا يبالي، هذا حسن الخلق. وإذاك تعلمون كيف يثقل حسن الخلق في الميزان ثقلا عظيما جدا. هذا تقدمت ترجمته رحمه الله، مات سنة 50، قيل سنة 60، وقيل سنة 70، وقيل سنة 800.
أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه.
كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان، إنسان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه. يعني إذا لم يقضه ولم يكن قويا على صيامه أن كان مريضا فحكمه غير ما سيأتي، لأن كان مسافرا لم يكن من أهل الصيام، فحكمه غير ما سيأتي. الكلام على من كان عليه قضاء من رمضان ولم يقضه وهو قادر على قضائه إلى أن أدركه رمضان الذي يليه، ما حكمه؟
وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا.
يعني من كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه وقد كان قادرا على قضائه حتى دار الحول، حتى أدركه رمضان الذي بعده، فإنه يجب يترتب في ذمته أمران: الأول هو القضاء، القضاء لا كلام فيه، والثاني هو هذه الكفارة، هذه الفدية. وهذا يعني أن القاسم بن محمد كان يرى أن قضاء رمضان مؤقت وليس مطلقا، وهذا مذهب جماهير العلماء من المالكية الشافعية والحنابلة، واختاره الطحاوي من الحنفية، أن قضاء رمضان هو مظروف بهذا الحيز، فإن جاوز جاء دخل عليه رمضان الذي بعده وقد كان قادر على قضاء رمضان في ذلك العام الذي مضى فإنه يجب عليه الصيام ويجب عليه الإطعام. وهذا مذهب من سمعتم، واختاره الطحاوي من الحنفية. قال خليل رحمه الله: عاطفا على ما يجب وإطعام وده عليه الصلاة والسلام لمن فرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين. قال شيخنا محمد سليم الدعدود رحمة الله عليه في نظمه المختصر: وبذل مده عليه وعلى ذويه صلى الله جل وعلا لمن قضاء رمضان أنذرا مفرطا لمثله أو أكثر. قال بشار: ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم. وقال حنفية، هذا مذهب الجمهور، والحنفية رحمهم الله قالوا إنه لا إطعام عليه وإنما يجب عليه القضاء فقط. والجمهور يستدلون بما رأوا البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضي حتى جاء رمضان آخر. قال ابن عباس: يصوم هذا ويقضي ذاك ويطعم عن كل يوم مسكينا. واستدل الجمهور أيضا بما روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن إنسان مرض في رمضان ثم صحى فلم يقضي حتى جاء رمضان آخر فليصم الذي حدث، هذا الحادث ليصمه، فليصم الذي حدث ويطعم عن الآخر مكان كل يوم مسكين ويقضيه. هذا الذي يدل عليه الجمهور. واستدلوا أيضا بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضي أحد إلا في شعبان، لشغلها الذي كان يمنعها من القضاء طيلة العام هو شغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فلو كان يجوز أن يؤخر عن ذلك لأخرته عائشة، لأن الشغل الذي يمنعها طيلة العام موجود أيضا في شعبان، لكن لما ضاق الأمد وصار رمضان يتراءى للناس صارت تقضي، فدل ذلك على هذا الذي ذهب إليه الجمهور. الحنفية رحمهم الله يقولون إن وقت رمضان وقته متسع، بدليل قول ربنا سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال ربنا أطلق هذا نص مطلق ليس فيه تقييد بهذا الحيز الذي ذكرتم يا معشر الجمهور، و تقييد هذا الإطلاق الذي في القرآن بآثار أحاد هذا نسخ لذلك الإطلاق. ونسخ المتواتر لا يكون إلا بمتواتر، لا يكون بأحد، ولا متواتر هنا ينسخ، فينبغي أن يبقى على إطلاق القرآن. وهذا الذي قاله رحمه الله فيه نظر، لأن أولا مسألة نسخ القرآن الذي هو متواتر بأحد الذي ليس بمتواتر هذه مسألة خلاف بين أهل الأصول. وعلى التسليم بأن المذهب الأظهر والأصوب هو أن ذلك ممنوع، فنقول إن هذا ليس بنسخ أصلا، نحن لسنا في باب النسخ، وإنما هذا تقييد لإطلاق القرآن وتقييد المتواتر بالأحد مذهب جماهير الأصوليين. فلذلك الأظهر هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنه من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر فإنه يجب عليه القضاء، قضاء ما أفطر، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. أما من كان معذورا طيلة السنة، اتصل مرضه من رمضان إلى رمضان الذي يليه، اتصل المرض، هذا ليس عليه إلا القضاء. هذه وحدة كانت حبلى في رمضان لم تستطع أن تصوم، أجهدها الصوم، فاتصل حملها بولادة، فلما ولدت وبدأت ترضع شق عليها الصوم، شق عليها القضاء، واستمر على إلى أن دخل عليها رمضان الذي يليه، حين استطيع هذه التقضية ولا شيء عليها إلا القضاء. نعم.
فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة.
طيب، فإنه يطعم مكان هذا الذي فرط في قضاء رمضان. يا إخواننا أنا الله يستغرب، طبعا عندما يتكلم الفقهاء عن هذا معناه أنه موجود، يعني عندما ترون المسألة تدور في كتب الفقهاء ولا سيما في كتب المتون، ولا سيما في المتون التي يكتبها من كان يتولى القضاء ومن كان يتولى الإمامة، هذه متونهم تكون مسائل عملية عما يدور في الناس ويسأل الناس عنه ويسأل. فأنا أستغرب لهذا الإنسان الذي يفطر بعض الأيام التي هي أيام معدودات، رمضان كله أيام معدودات، أيام معدودات، ما معنى معدودات؟ قليلة، كونه معدودا دليل على كونه قليلا، الكثير هذا لا تستعده، ما يعد معناه قليل، فهي أيام قلائل، أيام أيام، وأنت أفطرت بعض هذه الأيام لسفر لمرض. طيب، 300 يوم و30 يوما ما استطعت أن تصوم فيها يومين ثلاثة أربعة خمسة أيام. طيب، يقول لك الصيف أيامه طويل، انتظر، انتظرت الشتاء، ايوا الشتاء، هذه مشكلة، هذه مشكلة، لا بد من المبادرة إلى 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 إبراء الذمة من فرض هو ركن من أركان الإسلام. نعم.
فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة.
طيب، إذا قلنا إنه لا بد أن يطعم، كم يطعم؟ قال مدا من حنطة، مدا، لأن تقدم لنا أن الكفارة في هذا الباب هي المد. نعم.
وعليه مع ذلك القضاء.
إيه، وعليه مع ذلك القضاء، هذا لا خلاف فيه، أن من فرط في قضاء رمضان إلى أن أدركه رمضان وآخر لا خلاف في أنه يجب عليه القضاء، لكن اختلفوا في من أدركه رمضان الثاني غير مفرط، اتصل مرضه حتى جاء رمضان الثاني، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا قضاء عليه، وهذا قول شاذ عند جماهير العلماء، والذي يجب عليه القضاء كما هو معروف، ومذهب الأئمة الأربعة والسواء. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهم الإمام الحجة الحافظ المحدث الفقيه المفسر المقرئ الوارع الشهيد، كان عبدا أصله من الحبشة، ثم لازم ابن عباس، فروى عنه فأكثر، ولازم عائشة وأخذ عن عائشة وأخذ عن أبي هريرة وأخذ عن أبي موسى الأشعري وأخذ عن غيره من الصحابة، وكان بحرا لا تقدره الدلاء، حتى كان يقال إنه أفضل التابعين على الإطلاق. أنتم تفهمون معنى التابعين؟ تابعون هذو الصحابة إلا قليلا في الورع وفي الخير وفي العباد، قالوا هذا كان أفضلهم. كان يقال أعلموا التابعين بالطلاق سعيد المسيب، وأعلمهم بالحلال وأعلموا بالحج عطاء المكي، وأعلموا بالحلال والحرام طاووس اليماني، وأعلموا بالتفسير مجاهد بن جبر، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير. مات رحمه الله شهيدا مقتولا ظلما بسيف الحجاج، تقدمت ترجمته رحمه الله، مات سنة 93 وقيل سنة 94.
أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك.
مذهب سعيد بن جبير ومذهب غيره من الأئمة الأربعة والسواد الأعظم العلماء أن من فرط في قضاء رمضان إلى رمضان الذي يليه أنه يجب عليه القضاء ويجب عليه الإطعام.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب جامع قضاء الصيام. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى ياتي شعبان.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني الإمام المعروف قاضي المدينة، تقدمت ترجمته، مات رحمة الله علينا وعليه سنة 43.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني أحد الفقهاء السبعة الأئمة المعروفين، مات رحمه الله سنة 94.
أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول.
عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، تقدمت ترجمتها، ماتت سنة 57.
أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان.
تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان، أي تبقى عليها أيام معدودات في رمضان لم تصومها، إما لحيض كما هو الغالب، وإما لمرض، وإما لسفر، وإما أيوة،
فما أستطيع أصومه حتى ياتي شعبان.
يكون عليها الأيام الباقيات من رمضان، قالت: فما أستطيع أصومه إلا في شعبان. ما الذي يمنعها من صيام ذلك في شوال وذي القعدة وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وهلم جرى إلى شعبان؟ لابد أن لها مانع، ولا لابد أن لها مانع، وأنا ننظر في هذا المانع في مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.